ورقة فاضية يا شباب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بارك بإخوة لنا فضلاء وفقهم الله وبارك فيهم، اجتمعوا من أجل طلب العلم والتفقه في الدين، وهذا أسمى المقاصد. فإذا وفق الله العبد لهذا الأمر، أمر طلب العلم والتفقه فيه، فإنها العلامة التي تدل على إرادة الله سبحانه وتعالى الخير بعبده. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأسأل الله أن نكون ممن يتأسى بصحب نبيه الكرام رضي الله عنهم، الذين اعتنوا بحضور مجالس العلم، فكانوا يتوافدون على مجلس النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ويأتون حلقا حوله يتعلمون أمر دينهم، بل ونزل جبريل عليه الصلاة والسلام، نزل ليبين لهم مكانة التفقه في الدين والتعلم له. فلما نزل وذهب قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فهنيئا لمن كان مقصده حسنا من الجلوس في هذه المجالس وفي مثلها. أسأل الله عز وجل أن يسلك بي وبكم وبكل شانع مسلك طلب العلم وطريق العلم الذي قال فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أيها الإخوة الأعزاء، سمعتم موضوع الندوة الذي هو من الموضوعات المهمة التي ينبغي علينا جميعا العناية بها والاهتمام. وذلك لأن أهل السنة يجب أن نتبعه ونسير على طريقته في كل زمان وكل مكان. فأهل السنة هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بأنهم على طريقته وأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. ولو كانوا في عصرنا هذا أو قبله أو بعده، كل من اكتفى طريقة نبيه عليه الصلاة والسلام وثبت على ذلك فإنه يكون من أهل السنة. وهنيئا لأهل السنة، كم لهم من الأجور العظيمة، وخاصة من دعا إلى السنة ونشر السنة في وقت الناس بحاجة النشر والتعليم لها في هذا الزمن، خاصة الذي كثرت فيه الفتن. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. سموا أهل السنة لتمسكهم واتباعهم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويسمون أهل السنة والجماعة لاجتماعهم على الحق ودعوتهم إليه، ولم يتفرقوا في دين الله. فهذا الاسم يتميزون به، ويسمون أهل الأثر وأهل الحديث والسلف الصالح والفرقة الناجية والطائفة المنصورة الذين ذكرهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أهل السنة لهم أصول يعتمدون عليها ويسيرون عليها، مستمدة من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفهم الصحيح، ولا يتبعون أهواءهم ولا أهواء قوم غفر. من أعظم هذه الأصول، بل وأعظم هذه الأصول، فهمهم للعقيدة الإسلامية وعنايتهم بها واهتمامهم بها إيمانا وتعلما وتعليما ونشرا. فتجد أهل السنة يعتنون بأمر العقيدة، أمر التوحيد الذي بعث الله عز وجل به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأفضلهم نبينا عليه الصلاة والسلام، وأنزل به الكتب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهم أهل التوحيد بأنواعه الثلاثة، يؤمنون بتوحيد الربوبية وأن الله سبحانه وتعالى رب كل شيء، الخالق المالك المدبر المتصرف الذي بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير، ويؤمنون بأن الله تبارك وتعالى هو المستحق للعبادة وحده دون سواه، فيصرفون كل عبادة لله سبحانه وتعالى ولا يشركون به، يعبدون الله بكل أنواع العبادة من صلاة وصوم وحج وذكر واستعانة واستغاثة ونذر وذبح، وكل أنواع العبادة يصرفونها لله عز وجل مع الحب والخوف والرجاء. يحبون الله عز وجل ويحبون شريعته ويخافون من الله تبارك وتعالى إنهم عصوا، ويرجون رحمة الله التي جعلها سبحانه وتعالى لمن آمن بالله وعمل صالحا. أهل السنة يؤمنون بتوحيد الأسماء والصفات، يؤمنون بالأسماء الحسنى والصفات العلى لله تبارك وتعالى كما أثبتها تبارك وتعالى لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام، دون تمثيل ولا تكييف، وينفون عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم دون تحريف ولا تعظيم. على حد قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يحذرون كل الحذر من الفرق التي خالفت منهجهم ومذهبهم من فرق أهل الضلال الذين انحرفوا عن هذا المذهب العظيم المستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم لا يسيرون على طريقة الجهمية ولا المعتزلة ولا الواقفة ولا الأشعرية ولا الماتريدية ولا الكلابية ولا المهوضة ولا أي مذهب يخالف الأدلة التي دلت على ما لله سبحانه وتعالى من أسماء حسنى وصفات علا. وعلى هذا أيها الإخوة، يجب على المسلمين أن يتعلموا هذه الأنواع، أنواع التوحيد الثلاثة، ويتفهموها، يعرفوها بالأدلة، فيوحدون الله تبارك وتعالى كما أمر سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. كما أن علينا أن نحذر كل فرقة تخالف أهل السنة والجماعة، ويكون ذلك يكون هذا الحذر بأن يدعو الإنسان ربه، أن يجنبه طرق أهل الضلال، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وكان من دعاء النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما تعلم. ويكون بالتعلم الحذر من هذه الفرق والمناهج المخالفة لأهل السنة والجماعة، يكون بالتعلم لهذه المذاهب حتى تحذرها وتحذر منها، فيعرف الإنسان الشر من أجل أن يحذره ولا يقع فيه. أهل السنة يؤمنون بألفاظ الأسماء والصفات ومعانيها، يؤمن الفرد منهم باللفظ والمعنى، وأن كل لفظ من ألفاظ النصوص الشرعية معنى له معنى عظيم. ينبغي أن نؤمن بهذا المعنى، وإذا لم يفهمه المرء عليه أن يسأل أهل العلم والمعرفة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل السنة يؤمنون بالملائكة الكرام وبالكتب المنزلة وبالرسل المرسلة، ويؤمنون باليوم الآخر، ويؤمنون بالقدر خيره وشره وأنه من الله تبارك وتعالى. يؤمنون بما دلت الأدلة عليه، الأدلة الصحيحة التي دلت على الغيبيات كالعرش والكرسي والحوض والميزان والجنة والنار وعذاب القبر ونعيمه وشفاعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وشفاعة الأنبياء والملائكة، ومن ورد النص في إثبات الشفاعة لهم يوم القيامة. يؤمنون بذلك كما أخبر الله عز وجل وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أصل عظيم ينبغي على الأمة كلها أن تهتم به وتعتني بدراسته وتحث على دراسته وتعلمه من كان تحت رعايته، فالأبوان عليهما مسؤولية عظيمة، والمعلمون والمعلمات كذلك، وأئمة المساجد وخطباؤها، وطلبة العلم الذين يمكنون من البيان للناس والتوضيح لهم في مسائل العقيدة، يجب عليهم أن يهتموا ويبدأوا بأمر العقيدة، بأمر التوحيد. وتجد القرآن العظيم والسنة النبوية كثيرا ما تتحدث عن أمر العقيدة، مما يدل على أهميتها ووجوب الاهتمام بها. الأصل الثاني من أصول أهل السنة أنهم أهل الاتباع لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويتركون الابتداع، لأن الله عز وجل أمرهم بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال عز وجل: واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يهدكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. فهم يتبعون نبيهم صلى الله عليه وسلم في عقيدته وفي شريعته، يسيرون على نهجه صلى الله عليه وسلم، الذي ولله الحمد نقل إليه، نقله الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه، وهذا من فضل الله عز وجل عليه. نقلوا إلينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وحملوها وأدوها بأمانة، وهكذا يجب على كل أمة أن تحمل شريعة نبيها محمد عليه الصلاة والسلام بقدر المستطاع. في هذا الزمن يجب علينا وخاصة طلبة العلم أن نحمل شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونبينها للناس عن طريق الوعظ والإرشاد والتعليم والتدريس والنصيحة والكتابة والتأليف، وسائل متعددة خاصة في هذا الزمن فتحها الله عز وجل للناس من فضله سبحانه وتعالى علينا. يجب أن نتحمل المسؤولية، وأن نقتدي بأولئك الصحب الكرام رضي الله عنهم في حملهم شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاه. وبالتالي يحذرون البدع وأهلها ويحذرون من ذلك. أهل السنة أهل الاتباع لنبيهم صلى الله عليه وسلم يحذرون المبتدعين الذين أحدثوا في دين الله أقوالا واعتقادات وأعمالا ما أنزل الله بها من سلطان، حتى ولو كان مقصدهم حسنا. فلا يكفي المقصد الحسن، بل لا بد من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والبدع شرها عظيم وخطرها على الأمم كبير، سبب في هلاك الأمم، وهي كلها ضلال، والشيطان يفرح بها أكثر من فرحه بالمعاصي دونها، لأنها بريد الكفر، ولأن فيها اتهاما لشريعة الله بالنقص وعدم البيان والكمال، واتهاما للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. فيجب علينا أن نحذر البدع كلها، وأن نحذر من مجالسة أهلنا والاستماع إليهم، هذا واجب الجميع، وعلينا أن نستمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك سبيل النجاة. الأصل الثالث من أصول أهل السنة أنهم يعتصمون بدين الإسلام، الدين الحق. ورحم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد عندما جعل هذا الأصل من الأصول الستة في كتابه الشهير الذي هو من أنفع الكتب الستة الأصول، وكم شرحه من أهل العلم والفضل، فينبغي الرجوع إليه. فأهل السنة يعتصمون بدينهم، دين الإسلام، بالإيمان به والثبات عليه والتفقه فيه والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بدين الله، بكتاب الله، بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. اختلاف في الألفاظ، اختلاف تنوع، وإلا المعنى واحد. اعتصموا بدين الله، اعتصموا بكتاب الله، اعتصموا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة أهل اجتماع على الدين، تجد شغلهم الشاغل يبحثون عن أمر دينه، يسألون عما أشكر عليهم، يتتبعون العلماء، علماء أهل السنة والجماعة الراسخين في العلم، يسألون عن الحلال والحرام، عن العقيدة، عن الشريعة، عن الصلاة، عن الزكاة. تجد هذا المسلم السني تجده دائما يتتبع أهل العلم حتى يتفقه في دينه، فيعبد الله عز وجل على بصيرة. وبالتالي فأهل السنة يحذرون الفرق في الدين والاختلاف، يعتصمون بدينهم، دين الإسلام، ويثبتون عليه ويدعون إليه ويتفقهون فيه ويصبرون على الأذى فيه، ويحذرون كل الحذر من كل فرقة واختلاف ومن أسبابه، لأن الله عز وجل نهانا عن ذلك. فقال سبحانه وتعالى: ولا تفرقوا. وقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وذم الله عز وجل التفرق ذما بليغا وذم أهله، فقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وذم الله التحزب الذي يفضي إلى التفرق، فقال سبحانه: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديه فرحون. هؤلاء المتحزبون بالباطل يشاقون الله تعالى ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. واسمع لهذا الحديث العظيم الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا مستقيما، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه. وقرأ عز قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أيها الإخوة، إن الاختلاف عذاب يشتت القلوب ويفرق الأمة ويثير العداوات ويوجد الأحزاب والجماعة. إذا تفرقت الأمة في أمر دينها حصلت الويلات وحصلت الفتن وحصلت البغضاء بين المؤمنين وحصل الفساد في الأرض. نسأل الله السلامة والعافية. والواجب علينا جميعا أن نحذر كل الحذر من أسباب الفرقة والاختلاف. وإذا أشكل على الأمر على الإنسان شيء في أمر من أمور الدين عليه أن يسأل أهل العلم والمعرفة، يسألهم ويتبصر في أمر دينه، ويحذر كل الحذر من أقوام أعرضوا عن السؤال، سؤال أهل العلم والمعرفة. هؤلاء تعالوا وتكبروا فزل بهم الشيطان وصاروا في المزالق الخطيرة التي تشتت الشمل وتضعف الأمة. ومن ذلك وجود الجماعات الدعوية المبتدعة. هؤلاء من أسباب التفرق في الدين. الأحزاب الضالة التي توجد على الساحة وتسمعون بها وخرجت عن جماعة المسلمين تدل على أن الأمر خطير، وأنه ينبغي على الأمة أن تتنبه لذلك وأن تحذر هذه الجماعات الدعوية المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة، وأن تحذر الأحزاب والتحزب الذي حرمه الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا تجد أن العلماء الربانيين في كل زمان تجدهم يحذرون أشد التحذير من الفرقة والاختلاف ومن التحزب وتعدد الجماعة، لأنها سبب في ماذا؟ في فشل وتنازع الأمم. والله عز وجل يقول: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. يقول الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله: ولا شك أن كثرة الفرق والجماعات في البلد المسلم مما يحرص عليه الشيطان أولا وأعداء الإسلام ثانيا. ويقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: التفرق ليس من الدين، لأن الدين أمر بالاجتماع وأن نكون جماعة واحدة وأمة واحدة على عقيدة التوحيد وعلى متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول والدي رحمه الله في كتابه الأجوبة السديدة على الأسئلة الرشيدة، يقول: إن التحزب بأساليبه ونظمه ومناهجه المعاصرة تشقيق لجماعة المسلمين وتشطير للصف المسلم. رحمه الله. فأهل السنة يحذرون ويحذرون أشد الحذر من الافتراق في الدين لأنه من صفات المنحرفين والمبتدعين. وأما الاختلاف في فروع المسائل مما يسوء فيه الاجتهاد بين أهل العلم فلا يوجد تقاطعا ولا تدابرا ولا قطيعا ولا يكيد الفرق بين الناس، فإذا حصل فإنه يحسم بالرجوع إلى أهل العلم والمعرفة الذين لهم دراية بنصوص الكتاب والسنة، حينئذ يجب المصير إلى الحق لأن الحق واحد. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. رابعا، ومن أصول أهل السنة سلامة قلوبهم وألسنتهم تجاه جميع أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتباعا لما جاء في كتاب الله الذي أثنى الله عز وجل في كثير من نصوص الكتاب على الصحب الكرام. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، ذلك الفوز العظيم. وكثيرة هي النصوص من الكتاب ومن السنة تدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يشهدون لهم بالعدالة وأنهم أفضل الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، شرفهم الله بصحبة نبيه. ولكنهم غير معصومين، لا ندعي لهم العصمة، ونتوقف فيما شجر بينهم من خلاف وخصام رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا نخوض في ذلك لا بكتابة ولا بكلام ولا بتأليف، بل ينبغي السكوت عن ذلك. خامسا، ومن أصول أهل السنة السمع والطاعة لولي الأمر المسلم بالمعروف، وهذا من أعظم ما يتميز به أهل السنة والجماعة، يسمعون ويطيعون ويؤدون الحقوق الشرعية لولاة الأمور كما أمر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن يكون معصية. رواه ابن حبان وأصله في الصحيحين من حديث عبادة رضي الله عنه. والأحاديث كثيرة ومستفيضة، وأجمع أهل السنة على ذلك، وأكثر الأئمة من بيان هذا الأصل العظيم. قال الإمام أحمد: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفجر. وقال الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى أن طاعتهم من طاعة الله عز وجل، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقال ابن حجر رحمه الله: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدماء. وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ: ومما أدخل الشيطان أيضا إساءة الظن بولي الأمر وعدم الطاعة له، فإن هذا من أعظم المعاصي وهو من دين الجاهلية. وإنما شرع الله عز وجل طاعة ولاة الأمور لما في ذلك من المصالح العظيمة: توحيد للصف، استماع للكلمة، أمن للطريق، إقامة الشرع، إظهار الشعائر والقيام بمصالح الخلق. المؤمن السني في كل زمان وكل مكان يتعبد لله عز وجل بهذا الأصل، فيقوم بالسمع والطاعة ممتثلا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا لغرض من أغراض الدنيا، لا رجاء عطاء
ولا خوف منه، انما لان الله امره وامره رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث المتفق عليه ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم، ومنهم رجل بايع اماما لا يبايعه الا لدنيا، فان اعطاه منها وفى وان لم يعطه لم يفي. ونحمد الله ايها الاخوه من باب التحدث بنعم الله اننا في هذا البلد المبارك ندين لله عز وجل بالسمع والطاعه ولا تحريم، وحصل من الخير ما ترونه وتسمعونه، خيرات عظيمه في هذا البلد، تجد شعائر الاسلام ظاهره ولله الحمد، وتجد عماره المساجد وخاصه عماره الحرمين الشريفين التي لم يسبق لها مثيل للعمار، وتجد الامن والامان، وتجد الحدود مطبقه، وتجد الخيرات ورغد العيش، وكل شيء بفضل الله عز وجل ثم بتلاحم الراعي مع الرعيه. نحبهم ويحبوننا، ندعو لهم ويدعون لنا، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي علينا ان نحمد الله عز وجل وأن نربي أنفسنا على ذلك، ونربي أولادنا وشبابنا وإخواننا وزملائنا على هذا الأصل العظيم، نغرس في نفوس أبنائنا وبناتنا حب ولاة أمرهم ووجوب طاعتهم، نذكرهم بهذه النعم التي نعيشها ولله الحمد والمنة، نذكرهم بما حصل لمن خالقوا هذا الأصل العظيم مما نراه ونسمعه من شيء يذبل القلوب، من سفك للدماء وانتهاك للأعراض وسلب للأموال، ومن الفقر والجوع والمرض، كل ذلك بسبب خروج السفهاء على أئمتهم وولاة أمرهم، وهذا شيء واقع. فينبغي علينا أن نذكر أنفسنا ونذكر غيرنا بقدر المستطاع. أيها الإخوة، من الأصول لأهل السنة أن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، وهو ماض إلى قيام الساعة مع الإمام إمام المسلمين. وليس الجهاد من مهمة الأفراد، وإنما هو من صلاحية الحاكم المسلم، يحث على الجهاد ويأمر به. واسمع لقول الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم منهم. وقال سبحانه: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. فالمؤمنون تبع لإمامهم في الجهاد، سواء كانوا علماء أو دعاة، فلا يدعون إليه إلا إذا دعمن إلا إذا دعا ولي الأمر. قال ابن قدامة رحمه الله: وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. سابعا، أهل السنة يخافون من إطلاق ألسنتهم بدون علم ولا تروي، ويخافون من زلات اللسان لما ورد من الوعيد الشديد في ذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، رواه البيهقي. ومن أعظم الأحكام الشرعية التي مرضتها إلى الكتاب والسنة بواسطة العلماء الراسخين إطلاق كلمة الكفر، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وروى مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. فلا يجوز تكفير المسلم بقول أو فعل ما لم يدل دليل شرعي على ذلك. فأهل السنة لا يكفرون إلا ببينة شرعية بعد تحقق الشروط واندفاء الموانع، وهذا مرده إلى الراسخين في العلم وولاة الأمر، هم الذين ينبغي أن نراجعهم ونصدر عنهم. ويكون الخطر أعمق إذا كفر الناس إماما وحاكما أو كفروا علماءهم فهذه المصيبة العظمى تحدث بسببها ماذا؟ الفتن الكبيرة. فنسأل الله عز وجل العافية. ثامنا من أصول أهل السنة احترام الدماء المعصومة والتحذير الشديد من قتل النفس بغير حق. قال تعالى: أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. رواه الترمذي. تاسعا أهل السنة أهل دعوة للاستقامة على دين الله عقيدة وعبادة وسلوكا وأخلاقا وتحكيما لشرع الله بأرض الله ودعوة إلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى كل ما يحتاجه المسلم. فيحثون الناس على التمسك بدينهم والتفقه فيه بالعلم الشرعي على أيدي العلماء. وكم من النصوص أيها الإخوة في فضل التعلم وفي فضل الدعوة إلى الله. ينبغي علينا أن نسير في هذا المنهاج النبوي الذي تركه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم من الأسلوب الحسن الذي قال الله فيه: وقولوا للناس حسنا. ومن الرفق: فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانا ولا ينزع من شيء إلا كانا. وعلى الداعي التحمل والصبر: فكم صبر الأنبياء والدعاة إلى الله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. بخلاف أهل الفظاظة وأهل الجفاء فإن هذا سبب في رد الحق وفي إثارة الفتن. وأخيرا أيها الإخوة، إن مما ينبغي علينا أن نذكر به أنفسنا أن الله عز وجل خص بلادنا بالحرمين الشريفين، وهذه من النعم التي يجب أن تشكر. وخص بلادنا بأن قامت أنظمتها على شريعة الإسلام ومنذ تأسيسها ولله الحمد، حيث ننعم بشعائر الإسلام والدعوة إليها والعناية بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى مجمع المصحف الشريف ومجمع السنة النبوية، هذان يدلان على عناية ولاة الأمر في هذه البلاد وفقهم الله على الاهتمام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدود الله تطبق، علوم الشريعة تدرس، حلقات العلم في المساجد، حقول العلم منتشرة في السهل والجبل، في القرى وفي المدن، الصغير والكبير والذكر والأنثى كلهم يتعلمون العلم، وتعتني الدولة وفقها الله لعلم أهل السنة والجماعة. من فضل الله عز وجل أن مدارسنا وجامعاتنا وحلق العلم في المساجد تجدهم يبينون للناس مذهب أهل السنة والجماعة في العقيدة وفي الشريعة، وهذا من فضل الله عز وجل عليهم. وما هذه الندوة في هذا المكان إلا دليل من الأدلة على رعاية ولاة الأمر واهتمامهم بالسنة النبوية وبأهل مذهب أهل السنة والجماعة وفقهم الله وزادهم من فضل. من فضل الله عز وجل علينا وجود كثير من العلماء الربانيين في هذا البلد، علماء أهل السنة والجماعة يجب أن نرجع إليهم، يجب أن نذهب نحضر مجالسهم ونستفيد من علمهم. وإذا عن للإنسان أمر وصارت عليه مشكلة ينبغي عليه أن يرجع إلى أهل العلم فيسألهم عما أشكل عليه. وأخيرا من فضل الله عز وجل علينا اجتماع كلمتنا على قيادتنا الرشيدة في هذا البلد المبارك، المملكة العربية السعودية، بقيادة ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وسمو ولي عهد صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وفقه الله وحفظه، نحمد الله عز وجل على الولاية الشرعية التي نتمتع بها بهذه البلاد، ونفي ولله الحمد بالبيعة له على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه من النعم التي يجب أن تشكر. ونعلم علم اليقين أن أعداء الإسلام لا يفطرون ليلا ولا نهار، لا ليلا ولا نهار، في سبيل التربص بهذه الأمة أهل السنة والجماعة. فالأعداء كثر، ينبغي علينا أن نتمسك بديننا وأن نرعى النعم التي نعيشها ولله الحمد. وهذا الواجب السمع والطاعة والتحدث بنعم الله ليس على المواطن فقط، بل على المقيم، لأنه أتى هنا مقيما يقوم على أنظمة هذه الدولة، ويجب أن يرعاها وأن يسمع ويطيع، لأنها ولله الحمد مستمدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بما هو صالح المواطن والمقيم في هذا البلد. فنحمد الله عز وجل على ذلك، ونسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه تعالى عليم حكيم. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات. أشكركم أيها الإخوة على حسن إنصاتكم وعلى حضوركم، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، وأن يوفقكم ويبارك فيكم، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. وأترككم مع الشيخ الفاضل الشيخ محمد بن رمضان الهاجري وفقه الله في الحديث عن التنظيم الإخواني الإرهابي الذي خالف فيه أصول أهل السنة والجماعة. نسأل الله العافية والسلامة من كل انحراف ومن كل ضلال. فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، هنا من مسجد قباء، من مسجد قباء، أول مسجد أسس على التقوى، أول مسجد أسس بالإسلام، هنا من مسجد انطلقت منه دعوة التوحيد والسنة، هنا تقمع دعوة أهل الشرك والبدعة. نعم، هنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق الإسلام الصحيح حتى بلغ العالم، وهنا تهدم جميع دعوات أهل الباطل المناهضة المخالفة لدعوة الإسلام، سواء كانت تلك الدعوات من علمانية أو ليبرالية، أو سواء كانت تلك الدعوات مخالفة في العقيدة الإسلامية، أو سواء كانت تلك الأمور مناهضة بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في عقيدته وفي عبادته وفي أخلاقه وسلوكه ومعاملته. الله أكبر، هنا تنطلق هذه الشفافية بهذا العنوان الواضح الجلي. وأذكر فيما أذكر، قبل 10 سنوات تقريباً كان لي هنا محاضرة بعنوان وضوح المنهج السلفي وأثره في انتشار الدعوة إلى الله. نعم، إن الوضوح في الدعوة يختصر على المتلقي الوقت الكثير والزمن الكثير والقراءة الكثيرة، فتصله المعلومة واضحة نقية. بهذا العنوان، هذا العنوان الذي لا تنقصه الشفافية،
يعرف من يقرأه ماذا يراد من هذه الندوة حتى لو لم يحضرها. هنا الفرق بين أهل السنة والجماعة، عقيدتهم، دعوتهم، منهاجهم، مع تنظيم الإخوان الإرهابي. وشر الاختيار كلمة تنظيم. نعم، هم لا يمثلون الإسلام، إنما يمثلون تنظيما حزبيا يشترك معهم فيه جميع الطوائف بأطيافها وجميع الأديان أيضا، فمعهم في تنظيمهم النصراني، ومعهم اليهودي، ودواوينهم موجودة بذلك، وكتاباتهم طابعة بذكر ذلك. فلم يكن هذا القول بهتانا من القول أو تلفيقا أو زورا، إنما هي حقيقة هم يفاخرون بها ويدونونها ويدعون إليها بدعوى أنهم تنظيم. فهم لا يمثلون الإسلام، وإن اتخذوا الإسلام رداء قد لبسوه وتسموا به تنظيم الإخوان. نعم، هم إخوة على ما نظموا، هم إخوة على ما جمعوا، هم أخوة على ما أسسوا، ولذلك لا يرضون أن يكون غيرهم أخا لهم إلا أن يدين بما يدينون. فرأوا أنفسهم هم أهل السنة فقط، وغيرهم من لا ينتمي لهم فهو بحاجة إلى أن يدعى. هنا يتبين الحق، الله أكبر، في بيان مثل حال هؤلاء. ستعلو السنة الغراء يوما وإن ضغمت أنوف الحاقدين. نعم، ستعلو السنة وتتظهر السنة وإن أخفيت في بعض الأماكن أو في بعض الأقاليم أو في بعض البلدان، فدين الله ظاهر قائم باق بين. وهنا من مسجد قباء نبين ما معنى اعتقاد أهل السنة والجماعة. وإن لفق الملفقون وجعلوا الرافضة وجعلوا الإسماعيلية وجعلوا الأباضية وجعلوا جميع الطوائف أن كلها أهل توحيد، كذب وخسأ من قال هذا. فإن دعوة الله قائمة على لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ليس من يقول يا حسين، وليس من يقول يا علي، بل من يقول يا الله. فهذه هي دعوة الإسلام الحقة التي دعا إليها محمد صلى الله عليه وسلم وبينها. ناقش صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن زيد، ولم يضرني ولم يضيمني أن أخذ الوقت الذي قد أخذه، فتقرير الاعتقاد أولى وذكر الأدلة بها قد كفى، وسأتي بإشارات على ما قد ذكر. دونت ما قد ذكره لأني لم أسمع ما قال إلا هذه اللحظة، فأردت أن أبين بكل أصل قد ذكره ماذا خالفنا فيها القوم. فالقوم نعرفهم، لا والله ليست من صحبة لهم، ولا من معرفة بأخوتهم ولا بملازمتهم، ولكن القوم قد بثوا ما عندهم، وطرائقهم متجددة متلونة متغيرة، حرباء وأفعن سمها في رأسها، ولكن تعرف الحية وإن غيرت سمها فلا يزال، وإن غيرت جلدها فلا يزال سمها في رأسها. والليل ليلة قطع الرأس، الليل ليلة ضرب الرأس، هذا الذي امتلأ بسم الأهواء والشرك والبدع والمخالفات، استحلال الدماء، العبث الذي حصل في العالم الإسلامي من هذه البلدان، ما هو إلا نتيجة ما قد قاموا به وأثرا من دعواتهم السيئة التي ملأوا الدنيا بها. يعشقون هذا الذي هم يرونه، الدماء والأشلاء. ملوا من الأمن، ملوا من رغد العيش، ملوا من الاستقرار، لم يرضوا بأي حاكم مسلم يحكمهم، فلما حكموا وقعوا في أطغى مما قد وقعوا من هم اتهموهم بالكفر وقالوا أنهم طغاة، ففعلوا ما هو أشد. والحق يبقى وظاهر ومعلن بإذن الله عز وجل. الفرق، نعم، أولا نحن أهل السنة والجماعة. فأول فرق، لسنا أهل السنة والجماعات. نحن أهل السنة والجماعة، فلسنا أهل السنة والجماعات والفرق. هذا يقول إخواني، وهذا يقول تبليغي، وهذا يقول سروري، وهذا يقول تحريري، وهذا يقول، وكل يأتي أحزاب وأسماء ومسميات، كل حزب بما لديهم فرحون، وكذلك الطوائف والفرق البدعية الأخرى التي قد ملأت ساحات المسلمين بدعواتهم، وهم يلتقي فيهم كل هذه الطوائف، فتجد إسماعيلي إخواني، أباضي إخواني، وتجد صوفي إخواني، كيف لا وقائدهم؟ وقد قرر الشيخ مسائل الاعتقاد، وقائدهم حسن البنا هو معروف بعقيدته الحصافية، وهو الذي قد ذكر عن نفسه كما في دروس الثلاثاء دول ذلك بما قد كتب، والله لا نقول عنهم إلا ما قالوا بأفواههم مما نطق بلسانه أو خط ببنانه مما هو مزبور في الكتب أو أمهم دوروا، لا نقول بهتانا من القول عليهم، ولكن الوقت لا يسع أن أذكر الإحالات، فسوف يكون ذلك إشارات. ومن أراد التوسع فكتب أهل العلم قد نشرت، وكتب التفصيل لأحوالهم قد ذكرت بما قد وقعوا فيه، ولله در أهل العلم الذين قد بينوا، ابن باز والعثيمين والألباني وكذا الشيخ أحمد النجمي والشيخ زيد والشيخ ربيع الذي قد بينوا حال مثل هؤلاء، ارجعوا إلى كتبهم تجدون في ذلك ما يبين لطالب الحق وبغيته، رحمهم الله وبارك الله في الأحياء كالفوزان وغيرهم من إخوانه. مخالفة في العقيدة، ذكرت لكم ما كان عليه من حصافية، وكذلك هو عن نفسه يذكر عقوبة عند قبر سنجر، وكذلك عمر وكتاب، وكذلك التلمساني وذكر لكتاب شهيد المحراب ويتكلم عن عمر، وفصل في مسائل دعوى القبور والاستغاثة بهم واللجأ إليهم كيف لو في قصائدهم البردة ويرددونها ويعملون بها. أما ما يتعلق بالأسماء والصفات فالقول هو كما قال عن نفسه بعقيدة التفويض، وقد ذكروا ذلك في كتاباتهم، وسعيد حوى يقول إنما هي الماتريدية أو الأشعرية، وكذلك القرضاوي يقول كيف لا يكون ذلك وهو يدعو إلى الأشعرية، وأما كتابات فتحي يكون فهي مليئة بذلك كما في كتابه العقيدة. أما سيد قطب فارجع إلى كتابات الشيخ ربيع ففيها ما يغنيك ويكفيك من بيان ما حال ما وقع عليه، وغير ذلك من المخالفات التي قد وقعوا فيها فهي كثيرة، وافقوا فيها كثير من عقائد أهل الباطل. إذا كانت دعوة مؤسسها قام على ذلك فأي خير يكون في ذلك؟ إن كبرى الدعوات هي جماعة الإخوان وجماعة التبليغ. أما جماعة الإخوان فذكرت لكم حسن البنا الدعوة المصرية المعروفة، فهو عن نفسه يقول بأنه حصافي، وهو عن نفسه يذكر أنه يعكف عند القبر ويذكر مسائل الاستغاثة. وأما الياس محمد الياس كندهلوي مؤسس جماعة التبليغ فهو أيضا كذلك قد جمع ما بين الجشتية والسهروردية والقادرية والنقشبندية، يذكرها عن نفسه ويبايع أتباعه على ذلك، وكان ممن يعكف عند قبر رشيد الكنهوكي. فدعوتين هذا حال مؤسسيها أي خير فيها؟ إن أي دعوة لا تجعل أهمية التوحيد والدعوة إليه هي حقيقة ما تقوم به فإنها على غير منهاج النبوة. إن منهاج النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ إلى اليمن وأمره أنك تأتي قوم أهل كتاب فأول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله التوحيد، أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى آخر ذلك. فهذه هي دعوة التوحيد. أما الاتباع وما يدريك عن الاتباع فجعلوا مقدمهم حسن، وإن مجلة المرآة الجامعة جامعة الإمام جعلت لقاء مع مناع القطان وكان أميرهم هنا في المملكة العربية السعودية، فلما سألوه من قدوتك ومن مثلك الأعلى قال حسن البنا، أين أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن القوم تعلقوا في ذلك التعلق الكبير حتى جعلوه في مقام يفوق فيه بعض الصحابة وذكروا ذلك في كتاباته. فهذا حال مسائل الاتباع، وهم لم يقولوا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما اتباع العشرين أي المسائل التي ذكرها حسن البنا وابتدأها. فإن كان أهل السنة والجماعة على ذلك يسيرون فيتبين حال أهل البدعة والافتراق. أما مسألة الاجتماع فهم جماعة وسط الجماعة، نحن في المملكة العربية السعودية جماعة واحدة من شمالها لجنوبها من شرقها إلى أذان مد.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
فهم أعداء الاجتماع هم أعداء الاجتماع لأنهم اجتمعوا مع كل أهل الباطل اجتمعوا مع اليهود والنصارى وقد فعلوا ما فعلوا وشواهد العصر بينة في زمن أصبحت الأمور الخفية ظاهرة فهذا تويتر قد بيّنوا ما فيه وهذا اليوتيوب قد ظهرت مقاطعهم باجتماع يحضر فيه جميع هؤلاء بحضرة خماني ويأتي عاكف والخليل حاضر ويتكلم بالثناء على سيد قطب وقد بين حال ذلك لأنه اجتمع فيه هؤلاء كلهم الطعن في عثمان كيف لا وهذه الأمور واضحة بينة ويكفيك اتحادهم مع الرفض وغيره أن خماني هو من ترجم كتب سيد قطب إلى اللغة الإيرانية واتفاقهم واتصالهم ومباركتهم وتهنئتهم لقيام الثورة في إيران شاهدة واضحة ووفدهم المشؤوم الذي ذهب إلى هناك تاريخ يفضحه التاريخ لأنه اتضح فيه كل شيء القوم أهل مكة الكبار بالدعوة السلفية الواضحة النقية وهم بوابة دخول كل الأعداء هم خونة فكل بلاد يدخل فيها من يدخل إنما عن طريق بوابة أهل البدع فبوابة أهل البدع بوابة يدخل معها جميع أعداء التوحيد والسنة وها هم قد دخلوا من خلالهم في كثير من البلدان أشار إلى مسألة الاجتماع والاجتماع أصله على ولي الأمر هم عندهم جماعة وهم عندهم ولي أمر أشار إلى البيعة وهم عندهم بيعة وبيعتهم معروفة ظاهرة وإن أنكروها هم وغيرهم من الجماعات كالتبليغ وغيرها فهم جماعة وسط الجماعة جماعة خفية جماعة سرية البلاد التي يمكنون فيها يظهرون باسم التعددية الحزبية أو من خلال تلك المجمعات أو الجمعيات والبلاد التي قد ظهرت فيها السنة قد يظهرون بذلك كحال الرافضة من التقية ولكن من أظهر لنا ظاهرا أخذنا ظاهرة وسريرة يتولاها الله عز وجل ومن كان يمكر فاللهم امكر به واضحه هذا من حيث مسألة الاجتماع والسمع والطاعة والجماعة والبيعة، كلها قد ناقضوا فيها اعتقاد أهل السنة، فلهم جماعتهم التي لها بيعتها ولهم أمرهم الذي أصبح ظاهرا للعيان. أما الجهاد وما أدرك عن الجهاد، الجهاد هو لإعلاء كلمة الله، لا لتعطيل الدين وتعطيل المساجد وقتل المسلمين، ولكن هم من أحيا مذهب الخوارج. إن جماعة الإخوان الإرهابية هي التي أحيت في هذا العصر اعتقاد الخوارج، فهم من وقعوا في التكفير، وهم من استحلوا الدماء، وقعوا في المظاهرات وما يسمونها بأنها نوع من الجهاد، بل سموا الساقط فيها شهيد المظاهرات، شهيد الاعتصامات، شهيد الاغتيالات، فأتوا بأسماء شرعية يضاهون بها الأسماء الشرعية بمعنى الشهيد ومدلول الشهيد، حتى أصبح بالمظاهرات يسمى شهيد. بالاعتصامات أو الدماء المعصومة، وبذلك بناء على أنهم كفروها، وقد رؤي حالهم وما فعلوا وما يمكرون بالمملكة العربية السعودية وبحكام المسلمين، وحالهم معروف مع الحكام. فأول ما بدأ الخوارج بدأوا بعلي بن أبي طالب، وبدأوا بعمرو بن العاص، وبدأوا بمعاوية، ولكن أحبط الله أمرهم فكان ما كان على علي رضي الله عنه. وأما زمان الناس هذا فمعلوم حالهم وماذا فعلوا بحكام المسلمين، ماذا فعلوا بالنقراشي، ماذا فعلوا بالسادات، ماذا فعلوا بغيره، حتى على ولاة أمرنا هنا في المملكة العربية السعودية ماذا فعلوا وماذا فعلوا، وما محاولات الابتيالات الفاشرة البائسة التي دحرهم الله عز وجل وأرادوا أن يتمكنوا فجعل الله كيدهم في نحورهم. يأتون إلى بيوت الله، إلى المساجد، الناس في المساجد تقول الله أكبر، راكع المساجد وهو يقول الله أكبر، ليهجر بالمسلمين ويقتلهم. قرروا بالأبناء حتى أصبح هناك من يرى كفر أمة وكفر أباء، حتى وقعوا في أن قتلوا أباءهم وأمهاتهم، وقتلوا أبناء أعمامهم وقربتهم من داعش، إن داعش خرجت من رحم الإخوان. وهذا شاهد واضح بين، كما صرح بذلك القرضاوي وتكلم عن أبو بكر البغدادي وقال إنه من تنظيم الإخوان المسلمين. هم بأنفسهم يعترفون بذلك، وهم أشاروا إلى ذلك، وهم أخبروا بذلك، فلا يأتي آتي فيخرجهم من هذا الكلام في تكفيرهم للحكام وفي مضاهاة لأمر الله والمخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظاهر بين في كل تلك الكتابات. إن هناك فرق بين الجهاد والإفساد، إنما يقومون به هو إفساد في بلاد المسلمين. كيف لا وقد حصل ما حصل منهم في مصر وفي سوريا وفي ليبيا وفي غيرها، والآن في اليمن وهم بوابة دخول الرافضة إلى اليمن وفي غيرها من البلدان، ماذا فعلوا وماذا صانعوا، وماذا عن تلك الأحزاب التي قد اجتمعت على مقاصدها توازع الحكم لأنها دعوة سياسية كما ذكر في العنوان، تنظيم لهدف معين. الدعوة إلى الله قد أشار إليها وهداية الناس وإصلاح الناس، ولكن هم يدعون ليكثر من معهم وليكثر أحزابهم، ولذلك تجد حتى في دعواتهم انتقائية وما يرسون بذلك. مسائل الولاء والبراء، إنهم يوالون ويتبرؤون وفق ما عندهم من أدبيات وفق ما من مسائل، حتى ولاؤهم إن بعضهم قد كتب كتابات في الرد على الصابوني في مسائل الأسماء والصفات ولم يرد على سيد القطب في الأسماء والصفات، ولم يرد على كتابات القوم الذين هو معهم في ذلك. أيها الإخوة، إن حديثنا لا تنقص الشفافية، إن حديثنا حديث الناصحين، إن بياننا بيان المبينين، حتى ينتبه الناس من هذا الباطل الذي قد انتشر وتغلغل في الناس له سنين وهو يمشي، ولا بد من الإنكار بالوضوح، وإن الإنكار بالوضوح يختصر على المتلقي سنين طويلة تعادل ذلك المكر الذي قد مارسوه من تلك السنوات التي تغلغلوا فيها وتسللوا فيها بهدوء وبعمل دؤوب صامت، حتى غروا الشباب والبنات وغروا الكثير، واغتر بهم بعض الأخيار، بل اغتر بهم بعض الصالحين، بل اغتر بهم بعض العلماء بدعوى أنهم أظهروا شيئا من الخير، وحقيقة القوم بكر الكبار تبين بعد ذلك ما حصل منهم في تلك الثورات، فقد أظهروا حقيقة ما هم عليه، بل هناك منهم من يظهر أنه على الدعوة السلفية في العقيدة، فإذا صرح قال سلفية المعتقد، عصرية المواجهة، قل خارجية المواجهة. لا تقل لو كنت عقيدتك عقيدة السلف لما خالفتهم، لما وقعت فيما خالفوا به، لو وقعت كما كانوا من صبرهم وإصلاحهم وتعديلهم وتبيينهم، لكن لما خالفت في ذلك وقعت في ذلك فهذه حقيقة ما أنت عليه، أنت على خلاف ما عليه اعتقاد أهل السنة والجماعة. فخالفوا في الأسماء والصفات، وخالفوا في الجماعة، وخالفوا في الإمامة، وخالفوا في المرجع، فأصبح بعضهم يرجع إلى كتابات بعضهم ولم يرجعوا إلى ما قاله الله ولا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي آية في كتاب الله تخالف ما هم عليه قالوا منسوخة والعمل بها ليس جاري، وأي حديث لو في البخاري أو في صحيح مسلم يخالف ما هم عليه قالوا هذا حديث ضعيف يخالف الواقع. متى كانت الأحاديث تصحح وتضعف بما هو عليه الواقع؟ إن الواقع ما يقع الناس يأتي الشرع فيقع عليه، وليس الواقع هو المؤثر على الشرع، ولكنهم أصبحوا أسير السياسات وأسير الأخبار حتى ملأوا الدنيا ضجيجة، فظن الضال أنهم على الحق، ولكن تبين بعد ذلك ما هم عليه وانتشر في الناس التحذير منهم، بل إنها صيحة نذير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النذير العريان، أنا النذير العريان. نقول نعم، ونحن كرسول الله ندعو أنا النذير العريان من التحذير بالتبليغ والإخوان، فهم والله شوهوا جمال الإسلام وحقيقته. فإلى متى يسكت عن مثل هؤلاء؟ إن السكوت عن هؤلاء خيانة للدين وخيانة لأمانة العلم، لأنها قد بان بالناس حقيقتهم، حتى التبليغ التي تظن أنها بزهدها، انظروا ماذا حصل من تطاحن للقيادة والإمارة، فهي دعوة سياسية، وتبين دعم حتى الحكومات الكافرة لهم في دعوتهم ومنهاجهم، وما حصل من أحداث قبل أسابيع دالة على حقيقة ذلك. أما إطلاق الألسن فنعوذ بالله أن نقول قولا بهتانا وباطلا، وأن نفتري على أحد ما لم يقل. والله ما قلنا فيهم إلا بما قد قالوه بأفواههم أو كتبوه بأيديهم، فنقول ونعرف ما فيك مما فيك مما قد قلت ببيانك أو خططت ببنانك، فأنت الذي أخبرت، فأنت الذي أعلمت، أنت الذي بينت. فإذا أتاك الرد وفق ما قررت أو مثل ما اعتقدت، فلماذا تقول للناس، لماذا تحذرون الناس من أقوالي، لماذا تحذرون الناس من أفعالي، لماذا تحذرون الناس من عقائدي؟ لأن عقائدك على غير عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن مأمورون أن نكون كما هم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. أنت تركت الهدى واتبعت الهوى، ولا يغرن مغترا بأنه قد زين له وما هو فيه، أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم؟ اعلم أن من خالف الهدى فإنما هو على الهوى. إلى كل الفرق الإسلامية في العالم، إلى كل الجماعات، إلى كل علماء المسلمين، يجب علينا أن نحتكم إلى قال الله، قال رسول الله: كفانا افتراق، كفانا تحزب، كفانا تجرذم وتشرذم. إن العالم الإسلامي بحاجة إلى أن يجتمع في عقيدته في توحيد رب العالمين، وإنه بحاجة إلى أن يجتمع في اتحاد صحيح صادق في عبادة رب العالمين، وأن يكون كذلك اعتقاده في أسمائه وفي صفات الله عز وجل واحدا متحدا، لا تلبيس ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تبديل لصفات الله عز وجل. أأنتم أعلم أم الله الذي بين من هم؟ فهذه أمور غيبية لا سبيل لنا بمعرفتها إلا بوحي. فمن قال بغير قال الله قال رسول الله فقوله قول مردود عليه، لأنه خالف الحق المبين. فلنكن على حذر من هذا، كيف نريد العزة وكيف نريد التمكين ونحن نخالف أوامر رب العالمين؟ فمن الأوامر الأكيدة التي لا خلف فيها قوله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فكيف من يأتينا ويقول: تفرقوا أيها الناس، لا تعتصموا أيها الناس، أيها الناس تفرقوا عن دين الله، لا تعتصموا، كونوا شراذم، كونوا جماعات، كونوا أحزاب، كونوا طوائف. إن هذا قال قولا بهتا، وقال قولا باطلا، ليس فيه من كتاب الله ولا في صحيح رسول سنة رسول الله ما يعضد قوله، إنما قال هذا القول لأنه أراد أن ينشق عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. إنها دعوات جديدة أخبر بها رسول الله تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فلم يقل الصحابة من هؤلاء الذين انحرفوا، سألوا عن الحق حتى ينجوا، قالوا من هي أي الناجية المنصورة يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فتش نفسك، فتش هذا الفريق الذي معك، فتش جماعتك، كيف العقيدة، كيف العبادة، كيف الاتباع، هل هم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يتبين الفرق. هل نحن على عقيدة أهل السنة والجماعة، أم على عقائد مخالفة السنة، أم على عقائد تركت السنة، أم على عقائد حاربت السنة، أم على عقائد فرقت الجماعة، أم على قواعد ومبادئ وعقائد تركت الجماعة فأنشأت لها جماعة غير الجماعة، وجعلوا لهم إخوان من المسلمين غير الإخوان المسلمين. ولهذا العصر لولا الإخوان المسلمين لكان المسلمون إخوة، ففرقوهم في كل بلاد من العالم الإسلامي، تشردموا بتجمعات وتكتلات وقيادات، جعلوا أنفسهم فقط هم الذين لهم هذه الميزة، فإن كل ما فيهم أو طعن فيهم قالوا طعن في الإسلام. والله ما طعن في الإسلام، الإسلام واضح نقي، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء، بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أنتم لستم بيضاء، بل امتلأت سواد البدع، امتلأت سواد الشرك، امتلأت سواد الحزبية، امتلأت سواد الفرقة. كفاكم ما يحصل كان سببا أنتم فيه بسهم كبير في العالم الإسلامي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحفظ بلادنا من كل شر، وأن يوفق خادم الحرمين لكل خير، وأن يوفق وزير الشؤون الإسلامية لكل خير، وأن يحمي جنودنا في الحدود الجنوبية وفي كل مكان. ونسأل الله ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل البدع والمضلين والشرك والمشركين، وأن يحفظ لنا ديننا، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على محمد، وبارك الله فيكم أجمعين.